بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، مع الدرس الثاني عشر بعد المئة من شرح قطر الندى وبل الصدى للإمام ابن هشام رحمه الله تعالى. الممنوع من الصرف، ها نحن في نهايته ونشرع في التعجب بإذن الله تعالى. هذه الدروس تأتينا من مدرسة المفتقر إلى لطف ربه المنان ظافر خضر سليمان. في الممنوع من الصرف وصلنا إلى العلة السادسة، الوصف. وعندنا الوصف والعلمية هي علل رئيسية. الوصف شيء يرجع إلى المعنى، والوصف نعم شيء يرجع إلى المعنى ولا يكون لوحده، وإنما تجتمع معه علل أخرى. وكذلك العلمية أيضا أمر يرجع إلى المعنى وتجتمع معه علل أخرى. هذه العلل المجتمعة مع الوصف ومع العلمية هي علل لفظية. ولن أطنب وأطيل في الكلام، لأنه هذا الكلام مر معنا بتفصيل ربما أكثر من التفصيل الذي هنا في شرح النموذج. العلة السادسة الوصف، كأحمر وأفضل وسكران وغضبان، ويشترط لاعتباره أمران. يعني حتى الوصف يكون مؤثرا في منع الصرف لا بد فيه من أمرين، أحدهما الأصالة، يعني في الأصل يكون هو وصف. فلو كانت الكلمة في الأصل اسما، المقصود هنا بالاسم أي الذي ليس بوصف وإنما ما دل على ذات، وليس المقصود هنا بالاسم ما قابل الحرف والفعل. إذن فلو كانت الكلمة في الأصل اسما ثم طرأت لها الوصفية لم يعتد بها، وذلك كما إذا أخرجت صفوانا وأرنبا، هذه في الأصل كانت أسماء تطلق على ذوات، إذا أخرجتها عن معناهما الأصلي. المعنى الأصلي لصفوان هو الحجر الأملس، وقيل الحجر الصلب القوي، والحيوان المعروف الأرنب الحيوان المعروف. كما إذا أخرجتها واستعملتهما بمعنى قاس، يعني في صفوان وذليل. الحقيقة هنا الذي يناسب معنى صفوان أن يكون بمعنى قاس هو ليس الحجر الأملس، وإنما الحجر الصلب الحجر القوي هو الذي يتناسب مع القساوة. على أي حال، ذليل الأرنب معروف أنه حيوان لا يدافع عن نفسه، فقلت هذا قلب صفوان، يعني قلب قاس. هذا رجل أرنب، رجل يعني ضعيف جبان، فإنك تصرفهما، لا تمنعهما من الصرف وإن كان فيهما معنى الوصفية، لأن هذه الوصفية ليست بالأصالة وإنما هي عارضة. قال لعروض الوصفية فيهما. الثاني يعني الشرط الثاني، ما قال أمراني، أحدهما الأصالة في الوصفية، والشرط الثاني أن لا تقبل الكلمة تاء التأنيث. فلهذا تقول مررت برجل عريان، لأنها تقبل التاء، ورجل أرمل بالصرف لقولهم في المؤنثة عريانة وأرملة. أما بخلاف سكران، لاحظوا هنا سكران مؤنثه ليس سكران بالتاء، وأحمر مؤنثه ليس أحمره بالتاء، فلذلك منع من الصرف، فإن مؤنثهما سكرى وحمراء بغير التاء. الجمع هنا، الجمع في الممنوع من الصرف المقصود به صيغة منتهى الجموع، وهذه العلة هي من العلل التي تقوم مقام علتين، فعندنا الجمع وعندنا التأنيث بالألف الممدودة والمقصورة، هي عبارة عن علل تقوم مقام علتين. وسبب هذه التسمية ولماذا تقوم مقام علتين شرحته بالتفصيل في شرح النموذج. الجمع وشرطه أن يكون على صيغة لا يكون عليها الآحاد، وهو نوعان مفاعل، أن يكون بعد الألف حرفان كمساجد ودراهم. ومفاعيل أن يكون بعد الألف ثلاثة حروف وسطها ساكن، مصابيح وطواويس. فهذه إذن صيغة منتهى الجموع وتقوم مقام علتين. زيادة الألف والنون هذه علة لفظية تجتمع مع العلمية والوصفية. العلة الثامنة الزيادة، والمراد بها يعني زيادة الألف والنون، أو المراد بها الألف والنون الزائدتان نحو سكران وعثمان. مثل بمثالين، الأول للوصف والثاني للعلمية. وهناك يعني طرق لمعرفة الزيادة. بالمناسبة هنا ذكر في الهامش ملاحظة أنه يشترط في الوصف أن يكون على وزن فعلان، أما العلم فإنه ممنوع مطلقا، المهم في آخر ألف ونون زائدة، فهو قد يكون على وزن فعلان أو فعلان مثل عمران، أو فعلان مثل عثمان. يقول: ولعل تمثيله بعثمان في الشرح بعد التمثيل بسلمان في المتن يرشد إلى ذلك، يعني كان إشارة إلى هذا أنه لا يشترط فيه أن يكون الأول مفتوحا. التأنيث، هذا التأنيث إخوتي الكرام الأفاضل سينقسم عندنا بالحقيقة على قسمين أساسيين. القسم الأول هو التأنيث بالألف الممدودة أو المقصورة، وهذا التأنيث هو علة واحدة تقوم مقام علتين. القسم الثاني من التأنيث هو التأنيث الذي يجتمع مع العلمية. هذا التأنيث الذي يجتمع مع العلمية هذا إما أن يكون بالتاء أو يكون بغير التاء، وفيه التفصيل الذي سيأتي. قال: العلة التاسعة التأنيث، وهو على ثلاثة أقسام، يعني بالحقيقة هو الأولى ربما تقسيمه على قسمين يكون أوضح للطالب، أنه تأنيث يكون مؤثر يقوم مقام علتين اللي هو هذا الأول بالألف المقصورة أو الممدودة حبلى وصحراء، والقسم الثاني التأنيث الذي يجتمع مع العلمية اللي هو الثاني والثالث، إما أن يكون بالتاء أو بالمعنى، وهو على ثلاثة أقسام. على أي حال، تأنيث بالألف كحبلى وصحراء، وتأنيث بالتاء كطلحة وحمزة، وتأنيث بالمعنى كزينب وسعاد. قال: وتأثير الأول منها في منع الصرف لازم مطلقا من غير شرط كما سيأتي. المقصود هنا بالأول يعني هذا التأنيث بالألف سواء كانت ممدودة أو كانت مقصورة، هذا هو الأول. تأثير الأول منها في منع الصرف لازم مطلقا، مطلقا يعني سواء كان علما أم لم يكن علما، المهم أنه مؤنث، وهذا قلنا علة تقوم مقام علتين. في منع الصرف عندنا صيغة منتهى الجموع والتأنيث بالألف الممدودة أو المقصورة، كل واحد منهم هو علة واحدة لكنه يقوم مقام علتين. باقي على المنع الصرف لا بد أن تكون فيها الوصفية أو العلمية مجتمعة مع علل أخرى. وتأثير الثاني يعني التأنيث بالتاء مثل طلحة وحمزة، تأثير الثاني يعني التأثير في منع الصرف مشروط بالعلمية كما سيأتي، فلذلك إذا لم يكن علما وفيه التاء هذا لا يمنع من الصرف. وتأثير الثالث كتأثير الثاني، الثالث اللي هو تأنيث بالمعنى يعني وليس باللفظ مثل زينب وسعاد، هذا مؤنث معنوي، ومر معنا في شرح الأنموذج المؤنث المعنوي هو كل مؤنث له فرج من الحيوانات أو من البشر، فهذا التأنيث المعنوي هو من أسباب منع الصرف وإن لم يكن في آخره علامة التأنيث. عندنا المؤنث اللفظي يكون في آخره إما ألف ممدودة صح، إما ألف ممدودة مثل حمراء، أو ألف مقصورة مثل حبلى، أو تاء مثل طلحة وحمزة. ليس كل تأنيث معنوي هو تأنيث لفظي، ولا كل تأنيث لفظي هو تأنيث معنوي، قد يجتمعان وقد يفترقان، فبينهما العموم والخصوص من وجه. قال: وتأثير الثاني وتأثير الثالث، الثالث اللي هو التأنيث المعنوي، هذا هو الثالث. قال: وتأثير الثالث، يعني تأثيره في منع الصرف كتأثير الثاني، أيضا يشترط فيه أن يكون علما، ولكنه هذا الثالث تارة يؤثر وجوب منع الصرف وتارة يؤثر جوازه. المقصود بهذه العبارة يعني هذا الثالث وجوده لا يمنع الصرف وجوبا دائما، وإنما هناك عندنا وجه يجوز فيه المنع وعدم المنع، وذلك إذا كان المؤنث المعنوي على ثلاثة أحرف وسطه ساكن ولم يكن أعجميا مثل هند. قال: ولكنه تارة يؤثر وجوب منع الصرف، يعني يؤثر في وجوب منع الصرف، وتارة يؤثر جوازه، يعني يؤثر في جوازه. فالأول المقصود بالأول يعني الذي يؤثر في وجوب منع الصرف مشروط بوجود واحد من ثلاثة أمور. أولا هذا الذي يؤثر في وجوب منع الصرف وهي إما الزيادة على ثلاثة أحرف مثل سعاد وزينب، خلاص طالما أكثر من ثلاثة أحرف معناته هذا ممنوع من الصرف، وإما تحرك الوسط سقر لظى، هذه مؤنثة، هذا أيضا هنا يكون ممنوعا من الصرف. وهنا في الحقيقة يعني ربما يرد علينا هذا الإشكال، وهو أنه سقر ولظى هو ليس يعني من المؤنث الذي له فرج، ونحن قلنا بأنه التأنيث المعنوي، وأن تأنيث بالمعنى قلنا مثل زينب وسعاد وأمثالها من الأسماء اللي بإزاء الإنسان اللي يكون له فرج يعني، بينما هنا سقر ولظى ليس من هذا القبيل. حقيقة هنا في موضوع الممنوع من الصرف هم توسعوا في هذا الأمر يعني، وقالوا أنه حتى لو كانت علامة التأنيث تظهر فيه عند التصغير. نعم. وأما العجمة، هي ليست إما، مفروض تكون وأما، وهي إما، لا تعم ننظر، ولكنه تارة وتارة، فالأول مشروط بوجود واحد من ثلاثة أمور. قلنا ما هو الأول؟ الأول الذي يكون مؤثرا وجوبا، إما الزيادة على ثلاثة أحرف، وإما تحرك الوسط، وإما تمام، وإما العجمة، يعني يكون اسم أعجمي، مهجور، حمص، بلخ، هذه الأسماء هي أولا أسماء مؤنثة، مؤنثة قلنا تأنيث معنوي على معنى التوسع، وهو أعم من أن يكون له فرج أو أن يكون عندما يصغر مع وجود علامة التأنيث هنا، أو أن يكون يعني مستعمل في لغة العجم بمعنى المؤنث. يعني قلنا هنا في مسألة التأنيث المعنوي في الممنوع من الصرف هناك يعني توسع في الموضوع، يختلف عن التأنيث المعنوي عندما يتكلمون عن التأنيث المعنوي في مسألة الفاعل عندما يؤنث الفعل أو لا يؤنث، فليراجع هذا الأمر. وإما العجمة مهجور حمص بلخ، هذه الأسماء هي أسماء أولا مؤنثة، ثانيا أتت على ثلاثة أحرف، ثالثا وسطها ساكن ولكنها أعجمية، فلذلك منعت من الصرف وجوبا. في المتن في وقتها ذكر مثال، هو مثال بلخ اللي هي اسم علم على مكان معروف بلدة. والثاني يقصد بالثاني يعني الذي يجوز فيه الصرف ومنع الصرف، هنا ماذا قال؟ قال: ولكنه تارة يؤثر وجوب منع الصرف، هذا كان الأول، وتارة، هذا هو الثاني، وتارة يؤثر جوازه، يعني في جوازه، هذا هو الثاني، والثاني فيما عدا ذلك، فيما عدا ذلك ماذا بقي عندنا؟ لم يبقى عندنا سوى أن يكون المؤنث على ثلاثة أحرف، نعم، وسطها ساكن وليست بأعجمية، هند، دعد، وجمل. فهذه يجوز فيها الصرف وعدمه، وقد اجتمع الأمران في قول الشاعر، يعني اجتمع الصرف وعدم الصرف في إحدى هذه الأسماء، أتى بها مصروفة مرة وغير مصروفة مرة وفي بيت واحد. لم تتلفع بفضل مئزرها دعد، ولم تسق دعد في العلب. هنا يتكلم عن امرأة، هذه المرأة اسمها دعد، يريد أن يقول إنه هذه دعد لا لم تعش حياة البادية، فلذلك هي لم تتلفع بفضل مئزرها، كما يفعلن، كما أنه نساء البادية يفعلن ذلك فيأتزرن. المئزر معروف، الوزرة اللي تلبس مثل ما يلبسوها في الإحرام في الحج أو العمرة، يلبسوها الرجال. هذا المئزر عندما يعني يشد على الوسط ويوضع الزائد منه تحت الإبط، يقولون هنا تلفعت المرأة. ونحن عندنا باللهجة العراقية عند أهل القرى هناك شيء تضعه المرأة على رأسها وتغطي به شيئا من كتفها يسمى الملفع، وهذا الملفع موجود عند أهل القرى عندنا في العراق، سيما يعني في المناطق الريفية. لم تتلفع هذه دعد بفضل مئزرها، بمئزرها الزايد. والتلفع هو قلنا أنه هذا الزائد من المئزر، كيف يكون زائد؟ يعني نهاية المئزر الذي نريد أن نشده نضعه تحت إبطنا، فهي لم تفعل هذا الفعل اللي هو من عادات أهل البادية. ولم تسق دعد في العلب، العلب جمع مفرده علبة، نحن الآن نستعمل المصطلح العلبة موجود عندنا على العلب المعروفة. قديما عند العرب العلبة هي كان شيء يشرب بها الحليب الذي يسمى اللبن. فيقول كذلك لم تسق بهذه العلب المعروفة، هذا الكلام هو كناية عن أنها لم تعش حياة البادية. الشاهد دعد في الأول جاء منصرفة، ودعد في الثاني جاء ممنوعا. قال: فهذه جميع العلل، وقد أتينا على شرحها شرحا يليق بهذا المختصر يتناسب معه. أقسام العلل المانعة، الآن تكلم عن العلل بشكل عام، الآن يتكلم عن العلل متى تكون مانعة. قلنا صيغة منتهى الجموع والمؤنث بالألف ممدودة مقصورة، هذا يمنع من غير اجتماع مع علة أخرى، أما الباقي لا بد من اجتماع علتين، وهذا الاجتماع ليس عشوائيا، وإنما عندنا وصفية وعلمية تجتمع مع باقي العلل وليس مع الكل، أيضا هذا فيه تفصيل يعني. ثم اعلم أنها على ثلاثة أقسام، يعني العلل: ما يؤثر وحده، هذا اللي نقول عنه علة تقوم مقام علتين ولا يحتاج إلى انضمام علة أخرى، وهو شيئان: الجمع يعني صيغة منتهى الجموع، وألفا التأنيث اللي هي الألف الممدودة والمقصورة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا تقبل منا واقبلنا واجعلنا في زمرة عبادك الصالحين. والثاني، النوع الثاني من العلل اللي تمنع الصرف، ما يؤثر بشرط وجود العلمية أو الوصفية، إما وجود العلمية وإما وجود الوصفية. ما يؤثر، لاحظوا هنا تقسيم ابن هشام رائع جدا رحمة الله عليه. ثم اعلم أنها على ثلاثة أقسام، الأول ما يؤثر وحده، هذا فهمناه، الثاني عندنا، والثالث العلل التي تجتمع مع العلمية هي أكثر من العلل التي تجتمع مع الوصفية، فلذلك هنا في القسم الثاني سرد لنا فقط العلل التي تختص بالعلمية، ولا توجد في الوصفية. في القسم الثالث سيسرد لنا العلل التي تكون مع العلمية والوصفية. فإذا الثاني ما يؤثر بشرط وجود العلمية فقط 3 أشياء: تأنيث بغير الألف، تركيب والعجمة. هذه تجتمع مع العلمية ولا تجتمع مع الوصفية. فاطمة، زينب، معدي، كرب، هذا في التركيب المزجي، إبراهيم في العجمة. قال: ومن ثم، يعني من أجل ذلك، لأنه هذه الثلاثة لا تجتمع إلا مع العلمية، قال: انصرف صنجة. وإن كان هو مؤنث أعجمي لكنه ليس بعلم، صولجان. وإن كان صولجان هو أعجمي، لا نعم، وأيضا فيه الألف والنون، لكنه ماذا؟ لكنه ليس بعلم. قال: وإن كان أعجميا ذا زيادة لكنه يصرف لأنه ليس بعلم. وكذلك مسلمة، وإن كان مؤنثا وصفا أنه امرأة مسلمة لكنها ليست علما لانتفاء العلمية فيهن. إذن الثاني العلل التي تجتمع مع العلمية فقط هي هذه الثلاثة. الثالث لا، ما يؤثر بشرط وجود أحد أمرين. يعني الآن يتكلم عن العلل التي تجتمع مع العلمية والوصفية بشرط وجود أحد أمرين، يعني إما هذا أو هذا، العلمية أو الوصفية، وهو 3 أيضا: العدل، الوزن، الزيادة. هذه الثلاثة تجتمع مع العلمية، تجتمع مع الوصفية. أما ما مر، الثلاثة اللي قبلها تختص فقط بالعلمية. الآن نأتي إذن لأمثلة العلمية وأمثلة الوصفية. أذكركم بما ذكرته سابقا في شرح النموذج، أنه عندنا العلمية والوصفية هي علل تعود إلى المعنى، العدل ووزن الفعل والتركيب والعجمة والتأنيث علل تعود إلى اللفظ. قال: مثال تأثيرها مع العلمية عمر وأحمد وسلمان. فهنا عمر اجتمع فيه العلمية والعدل، أحمد العلمية وزن الفعل، سلمان العلمية والزيادة، والمقصود بالزيادة زيادة الألف والنون في آخرها. مثال تأثيرها مع الصفة يعني الوصفية، وليس المقصود هنا بالصفة يعني النعت اللي في التوابع، وإنما الوصفية: ثلاث، هذه وصفية مع العدل، أحمر وصفية مع وزن الفعل، سكران وصفية مع الزيادة. وصلنا الآن إلى التعجب. باب التعجب عندنا في اللغة العربية، التعجب أسلوب من الأساليب التي يتكلم بها في اللغة العربية. وهذا الأسلوب، أسلوب التعجب، يأتي في غير هاتين الصيغتين اللي نذكرها الآن. يأتي بطريقة الاستفهام، يأتي بطريقة فعل اسم التعجب: أعجب من أمريكا، يا للعجب. ولكن هناك صيغتان مختصتان بالتعجب هي التي ندرسها في علم النحو. قال: باب التعجب له صيغتان. الأول: ما أفعل زيدا، يعني مثل ما أكرم زيدا، ما أجمل زيدا، ما أحلى زيدا. هذا التركيب إعرابه كيف يكون؟ ما مبتدأ بمعنى شيء، يعني هو اسم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، أفعل فعل ماضي، فاعله ضمير ما، يعني ضمير مستتر وجوبا يعود إلى ما. زيدا مفعول به. طيب ما خبر؟ أين هي الجملة؟ أين هو عفوا، ما مبتدأ، أين هو الخبر؟ الخبر جملة أفعل، والجملة يعني أفعل مع فاعله مع مفعوله خبر ما. هذه هي الصيغة الأولى. الصيغة الثانية: أفعل به، مثلا أكرم بزيد، أبصر به، كما قال تعالى: أبصر بهم وأسمع، يعني ما أبصرهم وما أسمعهم في تلك اللحظة. هذا أفعل به هو في الحقيقة كان بالأصل الآن أفعل به، هذه الصيغة الآن هي صيغة أمر أفعل، تمام؟ مثل أكرم، أكرم بزيد، أبصر بزيد، هي صيغة أمر، لكنه في الأصل كانت فعل ماضي، لذلك قال وهو بمعنى ما أفعله. في المعنى عندما تقول أكرم بزيد كأنك قلت ما أكرم زيدا، عندما تقول أبصر بزيد كأنك تقول ما أبصر زيدا، تتعجب من شدة بصره. وأصله أفعل، بالأصل كان فعل ماضي، وهنا أفعل هذا من باب أكرم، وباب أكرم أفعل له عدة معان. من معاني أفعل أنه يأتي بمعنى صار ذا كذا، مثلا العرب تقول أغد البعير، يعني صار ذا غدة، وهذه أغد البعير عبارة، يعني الغدة هي عبارة عن مرض يصاب به البعير، فيقولون أغد البعير يعني صار ذا مرض وعلة تسمى هي الغدة. كذلك البنت الشاة يعني صارت ذات لبن وهكذا. فإذا هنا بالأصل كان أبصر، أبصر زيد يعني صار ذا بصر، فغير اللفظ من أبصر صار أبصر بصيغة الأمر، وزيدت الباء في الفاعل، أبصر زيد صار أبصر بزيد، زدنا الباء في الفاعل. لماذا زدنا الباء في الفاعل؟ قال لإصلاح اللفظ. ما معنى لإصلاح اللفظ؟ لاحظوا، نحن عندنا هنا أبصر مثلا وأكرم بزيد، هذه يعني هي صيغة فعل أمر، وفعل الأمر دائما فاعله عندما يكون مفردا مخاطبا يكون ضميرا مستترا وجوبا تقديره أنت، مثل اجلس، انصر، اضرب. فهنا عندما صارت الصيغة صيغة أمر كأنه خرج عن نسق فعل الأمر إذا كان الفاعل مذكور. يعني عندما نقول أبصر بزيد أصله أبصر زيد يعني صار صاحب بصر، بعد ذلك عندما نقول حولنا إلى صيغة الأمر وقلنا أبصر، إذا قلنا أبصر زيد سيخرج عن الوضع المألوف لفعل الأمر. فهذا معنى كلامه عندما يقول لإصلاح اللفظ، أي لإصلاح هذه الحالة الشاذة الغير مألوفة في اللفظ، أن يكون الفاعل، أن يكون الفعل على صيغة الأمر والفاعل يكون ظاهر. حتى نصلح هذا الإشكال اللفظي ماذا فعلنا؟ زدنا الباء، وهذه الزيادة في الباء هي زيادة لازمة لا تنفك عن هذا الفاعل أبدا، بخلاف عندنا الفعل كفى تزاد الباء أيضا في فاعله لكن ليس دائما، أحيانا تأتي كفى مثلا كفى زيد يعني أو كفى بزيد، كلاهما صحيح. أما هنا عندما تقول أبصر يجب أن تقول بزيد، الباء ذكرها واجب لأنها أتت لإصلاح اللفظ الذي شرحناه آنفا. قال فمن ثم، يعني من أجل ذلك إن هذه الباء أتينا بها لإصلاح اللفظ لزمت هنا، يعني يجب ذكرها، بخلافها في فاعل كفى قد تذكر وقد تحذف. انتهى الكلام. آخر موضوع متعلق بالتعجب هو أنه هذه صيغة التعجب وكذلك صيغة اسم التفضيل لا تشتق من أي فعل كان، وإنما الفعل الذي تشتق منه له شروط. قال وإنما يبنى فعل التعجب اللي هو ما أفعله وأفعل به، واسم التفضيل، اسم التفضيل مثلا زيد أكرم من عمرو، زيد أجمل من خالد، هذا عندما يبنى من فعل لا يبنى من الأسماء، ثلاثي ماضيه على 3 أحرف، مثبت لا يكون منفيا، متفاوت يعني شيء يقبل التفاوت، لذلك الفعل مات لا يقبل التفاوت. موت الناس كلهم موت، هو خلاص انتقال من عالم إلى عالم، فلذلك لا يبنى من الفعل مات فعل التعجب ولا اسم التفضيل. كذلك أن يكون هذا الفعل تام ما يكون ناقص، مبني للفاعل ما يكون مبني للمجهول، ليس اسم فاعله على أفعل. هذا ما معناه. نحن تذكرون عندنا اسم الفاعل وعندنا الصفة المشبهة باسم الفاعل. قلنا اسم الفاعل كل ما كان على وزن فاعل، مثلا ناصر، قاتل، ضارب، ويدل على الحدوث. الصفة المشبهة ليس لها وزن محدد، وإنما هي سماعية أوزانها وتدل على معنى الثبوت، مثلا أحمر يدل على ثبوت لون الحمار، وكذلك أعمى، وكذلك أعرج، وكذلك حسن، حسن خلقه، حسن وجهه، وكذلك عظيم، وكذلك ضخم. هنا المؤلف أطلق مصطلح اسم الفاعل على ما يشمل الاثنين، يشمل اسم الفاعل ويشمل الصفة المشبهة باسم الفاعل أيضا. وهذا الإطلاق يستعمل أحيانا عند النحاة، يعني لأنه حقيقة في الأصل عند قدامى النحاة ما كان شيء اسمه الصفة المشبهة باسم الفاعل، كان فقط اسم الفاعل يطلق على الاثنين عند قدامى النحاة، وهذا ما نبهت عليه في شرح المقصود في علم الصرف. فهنا إذن ماذا يقول المؤلف؟ يقول ليس اسم فاعله اسم الفاعل بالمعنى العام اللي يشمل الصفة المشبهة أيضا، ليس على أفعل مثل أحمر، وإلا في الحقيقة هو أحمر، هو ليس اسم فاعل بالمصطلح المتداول عندنا، وإنما هو صفة مشبهة باسم الفاعل. فإذا هنا المقصود باسم الفاعل المعنى العام اللي يشمل اسم الفاعل والصفة المشبهة. أن يكون هذا ليس على وزن أفعل، مثل عندنا الآن أحمر، لاحظوا هنا أحمر هو من الفعل حمر، وهذا هو فعل وثلاثي ومثبت ويقبل التفاوت، الحمر هنا قوية والحمر هنا خفيفة وهو تام وهو مبني للفاعل. لكن المشكلة الموجودة فيه أنه اسم فاعله صفته المشبهة تأتي على وزن أفعل اللي هي أحمر، وهذا عندما يكون على وزن أفعل لا يصاغ منه فعل التعجب ولا اسم التفضيل. والسبب لأنه فعل التعجب يكون على وزن أفعل، ما أكرم زيدا، اسم التفضيل أيضا يكون على وزن أفعل، زيد أكبر من عمرو، زيد أجمل من عمرو، هذا اسم التفضيل. فإذا استعملنا هذا الفعل اللي اسم الفاعل على وزن أفعل سيلتبس عندنا، مثل أحمر عندما تقول ما أحمر زيدا، يلتبس عندنا هل هي صيغة تعجب أو هو فقط اسم فاعل بمعنى الصفة مشبهة، هل هو اسم تفضيل أم صفة مشبهة. فلذلك اشترط هذا الشرط، ولا يصاغ التعجب ولا التفضيل من كل ما كانت الصفة المشبهة على وزن أفعل، وإن شئت فقل ما كان اسم الفاعل بالمعنى العام على وزن أفعل. معنى التعجب وصيغه، قال التعجب هو تفعل، يعني مصدر على وزن تفعل، لأنه من باب تفعل، يتفعل تفعلا، تعجب يتعجب تعجبا، مشتق من العجب، وله ألفاظ كثيرة غير مبوب لها في النحو، يعني له صيغ كثيرة التعجب في اللغة العربية غير مبوبة في النحو، ولكن المبوب في النحو هو هذا صيغة ما أفعله وأفعل به، مثلا كقوله تعالى، يعني من صيغ التعجب غير اللي مذكورة في كتب النحو، كيف تكفرون بالله؟ لاحظوا هذا استفهام، وكل استفهام في القرآن الكريم أتى به الباري جل في علاه، المقصود به ليس معناه الحقيقي، لأن الاستفهام في معناه الحقيقي هو الاستفسار من شخص لا يعرف شيء ويسأل، والاستفهامات في القرآن الكريم كلها مجازية. وهنا كيف تكفرون بالله، هذا تعجب، وقوله عليه الصلاة والسلام سبحان الله إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، لاحظوا صيغة التعجب سبحان الله، وقولهم يعني قول العرب لله دره فارسا، يعني معناه هو فارس عظيم، متعجبين من فروسيته. وكذلك أيضا وقول الشاعر، هذه كلها أمثلة للتعجب بغير صيغة التعجب المذكورة في كتب النحو. يا سيدا ما أنت من سيد، موطأ الأكناف رحب الذراع، يقول له يا سيدا يا أيها السيد ما أنت من سيد. هذه أيضا هنا ما قالوا استفهامية، كما ذكر ذلك الأستاذ الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله تعالى، استفهامية قصد بها التعجب، ما أنت من سيد، يا لك من سيد، لك صفتان عظيمتان، الصفة الأولى أنك موطأ الأكناف، يعني الأكناف يعني جمع مفرده كنف، والكنف عندما تحتضن إنسان وتدافع عنه تقول أنا في كنف الملك. موطأ يعني سهل، يعني الإنسان الذي يلجأ إليك يجد السهولة في قبولك له وتحميه، هذه الصفة الأولى، الصفة هذه صفة الشجاعة. والصفة الثانية هي صفة الكرم والجود، رحب الذراع، هذه كناية عن الكرم، ذراعك رحبة ويدك معطاء. أما قال والمبوب له في النحو صيغتان فقط، ما أفعل زيدا وأفعل به، يعني ما كان على هذا الوزن، صيغة ما أفعل زيدا وأوجه إعرابها. فأما الصيغة الأولى فما اسم مبتدأ، اسم مبتدأ، واختلف في معناها على مذهبين، أحدهما أنها نكرة تامة بمعنى شيء، وعلى هذا القول فما بعدها هو الخبر، وهنا وجاز الابتداء، هذا جواب لسؤال مقدر، كأن سائل يسأل المبتدأ شرطه أن يكون معرفة، وهنا أتى نكرة، ولا يكون المبتدأ نكرة إلا بمسوغ، فما هو المسوغ هنا؟ قال وجاز الابتداء بها إما لما فيها من معنى التعجب، وهذا مسوغ، كما قالوا في قول الشاعر عجب لتلك قضية وإقامتي فيكم على تلك القضية أعجب، فهنا عجب مبتدأ، سوغ الابتداء به وهو نكرة، إنه فيه معنى العجب التعجب، عجب لتلك قضية، يعني هذا حال من تلك، حال كونها قضية، أتعجب لتلك القضية، وأتعجب أيضا إقامتي فيكم، أنني مقيم فيكم أطلب منكم تلك القضية، على تلك القضية أعجب، يعني أتعجب من تلك القضية، كيف أنه هذه أطلبها منكم، وكيف أبقى ألح عليكم باستمرار. الذي فهمته من هذا البيت أنه فيه هجو، وكأنه أنتم لستم أهلا لأن يطلب منكم شيء ولا لأن يقام عندكم. لم أجد الحقيقة شرحا تحت يدي لهذا البيت، هذا الذي فهمته، والله تعالى أعلم، فليراجع. وإما لأنها في قوة الموصوفة، يعني الذي سوغ الابتداء بما، ما أفعل زيدا، إما فيه معنى التعجب، وإما لأن هذه ما في قوة الموصوفة، يعني في قوة الموصوفة يقصد بذلك في معنى الموصوفة. وقلنا من مسوغات الابتداء بالنكرة إذا كانت موصوفة أو مضافة، مثلا تقول رجل عالم عندنا موصوفة، إذ المعنى شيء عظيم حسن زيدا، لاحظوا عظيم، كما قالوا في شر أهر ذا ناب، إن معناه شر عظيم أهر ذا ناب، وهذا مر معنا أيضا في المبتدأ والخبر. والثاني، هذا الثاني أين هو أوله؟ الأول هو هنا عندما قال فأما الصيغة الأولى فما اسم مبتدأ واختلف في معناها على مذهبين. المذهب الأول إنه هي نكرة تامة بمعنى شيء. المذهب الثاني أنها تحتمل ثلاثة أوجه. هذا المذهب الثاني، أحدها أن تكون نكرة تامة كما قال شيبويه، الثاني أن تكون نكرة موصوفة بالجملة التي بعدها، الثالث أن تكون معرفة موصولة بالجملة التي بعدها. وعلى هذين الوجهين الأخيرين فالخبر محذوف. لماذا؟ لأن ما بعدها سيكون صفة لها، والمعنى شيء حسن زيدا عظيم، عظيم هو هذا الخبر، أو الذي حسن زيدا شيء عظيم، هذا على الثالث، وهذا قول الأخفش. الآن نأتي إلى هذا مرة ثانية. إذا والثاني، يعني المعنى الثاني، أنها تحتمل ثلاثة أوجه، أحدها أن تكون نكرة تامة. معنى نكرة تامة يعني هذه النكرة نكرة غير موصوفة بصفة من الصفات، وقلنا من مسوغات الابتداء بالنكرة إذا أفادت العموم، فهنا لإفادتها العموم لذلك سوغ أن تقع مبتدأ. هذا أولا نكرة تامة. الثاني أن تكون نكرة موصوفة، لكن هذا يختلف عما ذكرناه قبل قليل عندما قلنا شيء عظيم أو ما شاكل ذلك، أنه هنا الصفة مذكورة وهي الجملة التي بعدها ما أجمل زيدا، فهنا أجمل زيدا يكون يعني جملة في محل رفع صفة لما، وهذا الذي سوغ الابتداء بما أنه وقعت موصوفة. الثالث أن تكون معرفة موصولة، يعني اسم موصول بمعنى الذي، وما بعدها صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. طيب، وعلى هذين يعني الوجه الثاني والثالث، الجملة التي بعدها لن تكون خبرا لأنها في الحالة الأولى في محل رفع صفة، وفي الحالة الثانية صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. طيب أين هو الخبر؟ الخبر قال محذوف، فالخبر محذوف، والمعنى شيء حسن زيدا عظيم، هذا على القول الثاني إذا جعلناها نكرة موصوفة شيء حسن. القول الثالث قال اسم موصول أو الذي حسن زيدا شيء عظيم، هذا على القول الثالث، وهذا قول الأخفش رحمه الله تعالى. الآن يقول ذكر الخلاف في فعلية واسمية أفعل، يعني في قولنا ما أكرم زيدا، هذه أكرم هو فعل ولا اسم؟ الراجح بأنه فعل، وهناك قول بأنه اسم. وأما أفعل يعني المذكور بعدما في ما أفعل زيدا، فزعم الكوفيون أنه اسم بدليل أنه يصغر، هذا قول ضعيف، قالوا لأن دليلهم أنه يصغر. ما أحيسنه، ومعلوم ما أميلحه، ومعلوم أنه التصغير من الأمور المختصة بالأسماء، هذا دليل الكوفيين. وزعم البصريون أنه فعل ماض، لا وهذا هو الصحيح لأنه مبني على الفتح، ما أجمل ما أكرم. طيب، ولو كان اسما، ولو كان اسما يعني كما زعم بذلك الكوفيون لارتفع على أنه خبر، يعني لقيل ما أكرم زيدا، هذا دليل للبصريين. دليل الآخر، ولأنه يلزمه مع ياء المتكلم نون الوقاية، نون الوقاية مختصة بالأفعال غالبا، يقال ما أفقرني إلى عفو ربي، ليس ما أفقري إلى عفو ربي، ولا يقال ما أفقري. وأما التصغير، هذا جواب عن دليل الكوفيين عندما قالوا بدليل أنه يصغر. البصريون قالوا لا يا كوفيين، التصغير ليس علامة على أنه هو اسم، وأما التصغير فشاذ، ووجهه يعني وجه الشذوذ. لماذا ارتكب هذا الشذوذ؟ أنه يعني هذا أفعل في التفضيل أشبه الأسماء عموما، عموما يعني بشكل عام، كما نقول نحن في اللهجة العراقية شيء على شيء، بجموده، لأنه جامد لا يأتي منه الأمر ولا اسم الفاعل ولا اسم المفعول ولا النهي، فلذلك هو جامد. طالما جامد أشبه الأسماء، الأسماء أيضا مثلا زيد، لا رجل لا يأتي منه صيغة أمر ولا صيغة مضارع ولا صيغة اسم فاعل ولا يشتق منه النهي، فلذلك أشبه الأسماء في الجمود. كما أنه الأسماء مثل رجل تصغر على رجيل، فهذا أيضا صغر، وأنه لا مصدر له أيضا أشبه الأسماء من هذه الحيثية، وأشبه أفعل التفضيل خصوصا بكونه على وزنه، يعني أشبه أفعل التفضيل أنه على وزنه، يعني هذا صيغة التعجب، أفعل في التعجب هو صار مشابها لأفعل في التفضيل من حيث الوزن. ما أجمل زيدا، زيد أجمل من عمرو. لاحظوا صيغة التعجب أشبهت صيغة التفضيل، وهنا عندنا في يعني التفضيل هو اسم بدون خلاف وبدلالته. نعم هو اسم، مثلا زيد أكرم من عمرو، هو اسم بدون خلاف وبدلالته على الزيادة، يعني هو أشبه صيغة أفعل في التفضيل أولا على وزنه، ثانيا يدل على الزيادة، أنه زيد أكرم من عمرو، الكرم فيه أكثر من ذاك، وبكونهما لا يبنيان يعني صيغة التفضيل وصيغة التعجب لا يبنيان إلا مما استكمل شروطا يأتي ذكرها اللي ذكرناها في المتن قبل قليل. إذن الكلام هنا انتهى، وهذا هو رد البصريين على الكوفيين فيما استدلوا به من كون التصغير علامة أو دليل على أنه صيغة أفعل في التعجب هي اسم وليست فعلا. قال الكوفيون بأنها اسم واستدلوا بهذا، رد البصريون دليلهم بما ذكرناه. وفي أحسن، هذا الآن عندما تقول ما أحسن زيدا، وفي أحسن لأنه هو فعل ماضي على القول الراجح، وفي أحسن ضمير مستتر بالاتفاق، هذا الضمير المستتر مستتر وجوبا مرفوع على الفاعلية، يعني باتفاق البصريين والكوفيين. الكوفيون الذين قالوا هنا أحسن هو اسم أيضا قالوا فيه ضمير، وإن كان هو اسم راجع إلى ما، وهو الذي دلنا على اسميتها، يعني هذا الضمير اللي يرجع إلى ما دل على اسمية ما، إنه ما اسم، لأن الضمير لا يعود إلا على الأسماء. وزيدا مفعول به على القول بأن أفعل فعل ماضي، ومشبه بالمفعول به على القول الثاني اللي هو للكوفيين على القول بأنه اسم. فإذا زيدا عند البصريين مفعول به، عند الكوفيين مشبه بالمفعول به. هذا ما يتعلق بصيغة ما أفعله. أما صيغة أفعل به وإعرابها، قال وأما الصيغة الثانية فأفعل فعل باتفاق ولفظه لفظ الأمر ومعناه التعجب، وهو خال من الضمير، ليس فيه ضمير لأنه الفاعل موجود وهو بعد الباء الزائدة. وأصل قولك أحسن بزيد أصلها أحسن زيد، قلنا معناها صار ذا حسن كما قالوا أورق الشجر، يعني صار ذا ورق، أزهر البستان صار ذا زهر، أثرى زيد، أثرى فلان صار ذا ثراء، أترب زيد يعني صار فقيرا ما عنده شيء، أغد البعير صار، بمعنى على طريقة اللف والنشر المرتب، قال صار ذا ورق في أورق الشجر، ذا زهر أزهر البستان، ذا ثروة أثرى فلان، ذا متربة يعني فقر وفاقة أترب زيد، وذا غد في أغد البعير، فضمن معنى التعجب وحولت صيغته إلى صيغة أفعل، فصار أحسن زيد. فاستقبح اللفظ بالاسم المرفوع يعني بوجود الاسم المرفوع بعد صيغة فعل الأمر، كما قلنا أنه في اللغة العربية لا يوجد له نظير، فماذا فعلنا؟ فزيدت الباء لإصلاح هذا الخلل، لإصلاح اللفظ، فصار أحسن بزيد على صيغة أمرر بزيد، كأنك قلت هكذا. فهذه الباء تشبه الباء في كفى بالله شهيدا، أنه هي حرف صلة زائدة، وفي أنها زيدت في الفاعل، ولكنها تخالفها من جهة أنها لازمة، وتلك يعني كفى بالله شهيدا جائزة الحذف. قال سحيم: عمير تودع إن تجهزت غازيا، كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا. يقول هذه عميرة مفعول به لودع، يعني ودع عميرة، عميرة اسم امرأة كأنه كان القلب متعلق بها، يقول ودع هذه عميرة إن تجهزت غازيا، والله أعلم يعني هنا المقصود تجهزت غازيا يعني تريد أن تغزو نفسك الأمارة بالسوء وهواها. كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا عن المنكر وعن الهوى. فالشاهد هنا كفى الشيب ولم يقل كفى بالشيب. قال: شروط بناء فعل التعجب واسم التفضيل. وإن كان الوقت الحقيقة زاد عما اعتدنا عليه، لكن لا ضير إن شاء الله، حتى يبقى عندنا درس واحد ونختم القطر. ولا يبنى فعل التعجب واسم التفضيل إلا مما استكمل 5 شروط. يعني إحنا الآن موضوعنا هو فعل التعجب، ما هو دخل اسم التفضيل بالوسط؟ ذكره هنا استطرادا زيادة في الفائدة، أنه هذه الشروط كما هي موجودة في فعل التعجب موجودة في اسم التفضيل أيضا. أحدها الأول أن يكون فعلا، فلا يبنيان من غير فعل، ولهذا خطئ من بناه من الجلف والحمار، فقال فلان ما أجلفه، يعني إنسان عنده جلافة عنده جفاء في التعامل، وإذا كان غبي ما أحمره، يعني كأنه يشبه حشاكم بالحمار. وشذ قولهم أيضا ما ألصه من اللصوصية، وهذا ليس فعل، وهو ألص من شظاظ، شظاظ اسم رجل يضرب فيه المثل في اللصوصية، هذا شاذ. لماذا شاذ؟ لأنه صيغة من اسم وليس من فعل. الشرط الثاني أن يكون الفعل ثلاثيا فلا يبنيان، من نحو دحرج انطلق استخرج، وعن أبي الحسن يعني الأخفش جواز بنائه من الثلاثي المزيد فيه بشرط حذف زوائده، ما إذا حذفنا الزوائد خلاص رجع ثلاثي مجرد. وعن سيبويه جواز بنائه من أفعل، عندما يقول عن يعني هذه رواية عن سيبويه وقول، وليس هو قول واحد وإنما له قول آخر، عدم الجواز. أكرم أحسن أعطى، فقط من أفعل قال يجوز. الشرط الثالث أن يكون مما يقبل معناه التفاوت، يعني الزيادة والنقصان، لذلك لا يبنيان من نحو مات وفنيا، لأن حقيقتهما واحدة لا تقبل التفاوت، وإنما يتعجب مما زاد على نظائره، يعني يتعجب مما زاد على نظائره، بحيث يقول نعم، وإنما يتعجب مما زاد على نظائره، يعني إذا كان شيء يقبل الزيادة، مثلا الحسن، حسن زيد، حسن عمر، هو شيء نظير شيء ويقبل الزيادة، أن الحسن هنا أكثر من الحسن هناك، لكن موت زيد وموت عمر ليس فيه موت أزيد من موت. الشرط الرابع أن لا يكون مبنيا للمفعول يعني للمجهول، فلا يبنيان من ضرب وقتل، أن لا يكون اسم فاعله على وزن أفعل، فلا يبنيان من نحو عمي وعرج وشبههما من أفعال العيوب الظاهرة، لأنه يأتي أعرج وأعمى، ولا سود وحمر لأن يأتي أسود وأحمر كل على وزن أفعل، ولا لمي ودعج لأن ألمى وأدعج ونحوهما من أفعال الحلي التي الوصف منها على وزن أفعل، لأنهم قالوا من ذلك هو أعمى وأعرج وأسود وأحمر وألمى وأدعج. طيب، الشرط الثالث أن يكون مما يقبل التفاوت، تكلمنا عنه. في الحقيقة هو ذكر شرطا في المتن أيضا عندما قال أن يكون الفعل تام، وهنا لم يبين يعني محترز هذا الشيء. نعم، لم يبين هذا المحترز هنا، ما ذكر شيء عن التمام، يعني لأن قلنا أنه التام يقابله الفعل الناقص وهو لا يبنى من الأفعال الناقصة، ذكر هذا في المتن ولم يذكره في الشرح. على أي حال، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وصلنا إلى الوقف وهو درسنا الأخير في قطر الندى بمشيئة الله تعالى. أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيمكم.